أي نثبت الصفة ولازمها. أما تأويل الصفة أو نفي الصفة وإثبات لازمها هذا هو التأويل المذموم. مثال ذلك من ينفي الرحمة صفة الرحمة وصفة المحبة فيثبت لازمهما الإنعام والإحسان، لازم الرحمة الإنعام ولازم المحبة الإنعام ولازم الغضب الانتقام. من ينفي الغضب والرحمة والمحبة فيثبت لازمها هذا مؤول، وإثباته اللازم لا يجديه حتى يثبت الصفة. إذا كان الذي يقول بمرأة مني يعني بذلك نفي صفة العين وأن الله يحفظه بعينه، يريد أن ينفي هذا المعنى مع إثبات الرؤيا، هذا من قبيل تأويل الرحمة وتأويل الغضب والمحبة كما مثلنا، لا يصلح. لكن من أثبت الرحمة وأثبت لازمها وهو الإنعام، ومن أثبت المحبة وأثبت لازمها وهو الإنعام أيضا، وأثبت الغضب ولازمها الانتقام، هذا المعنى ماشٍ لا غبار عليه. كذلك هنا من يثبت بأن الله يحفظه بعينه ويلزم من ذلك أن الله يراه لا إشكال في ذلك، إنما مع نفي العين والحفظ بالعين ثم إثبات الرؤية هذا الذي لا يصلح. لذلك أعدنا لننبه على هذه النقطة ودقيقة. المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي، انتبه لقول المؤلف، قوله تعالى ولم يقل قوله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال قوله تعالى ثم ساق الحديث القدسي. ماذا تفهمون من هذا؟ إن الحديث القدسي كلام الله، الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، لذلك يقال فيه قال الله تعالى كما يقال في القرآن. لو كان اللفظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقال قال الله، يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات مثلا. إذا كلام المؤلف هنا يشير إلى أنه يرى إن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنا، وهذا معتقدنا ومعتقد أتباع السلف. إنما نبهت على هذا لأن للمؤلف كلاما آخر في كتابه في المصطلح، فليقارن بينما هنا وبينما في المصطلح، وبالله التوفيق. قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض، أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض، بعد ذلك لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطشنا إلى آخر الحديث. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الفرائض وأخبرنا أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض. أداء الفرائض يشمل امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، يجب أن يفهم هكذا، أداء الفرائض امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله وأوجبه حتى يكون وليا لله. ثم بعد ذلك يكثر العبد من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، إما زاد على الفرائض. فإذا أكثر من هذه النوافل تقربا إلى الله ورغبة فيما عند الله أحبه الله، نثبت من هنا صفة المحبة بأن الله يحب عباده، الله يحب لا ينعم فقط بل يحب وينعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخره. كيف يكون يده ورجله وسمعه وبصره؟ هذا الحديث روي بعدة ألفاظ، في بعض ألفاظه زيادة، بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي إلى آخر الحديث. هذه الزيادة ذكر بعض أهل العلم أرجو أن تكون ثابتة تفسر وتوضح المعنى، أي إذا وصل العبد إلى درجة المقربين فالله سبحانه وتعالى يتولى تسديده، يتولاه لأنه يتولى الصالحين ويتولى المؤمنين المتقين، يتولاهم ويسددهم ويوفقهم بحيث لا يبصر إلا في مرضات الله، ولا يصغي فيسمع إلا في مرضات الله، لا يمد يده فيبطش إلا فيما يرضي الله، ولا يمشي إلا في مرضات الله، ولا يفعل ذلك إلا بعون من الله، الله يعينه على ذلك ويوفقه في ذلك، بحيث إنه يكره المعاصي يستثقل أن يأتي مساخط الرب وما لا يرضاه الرب سبحانه وتعالى، بل تكون له العبادة والطاعة والتقرب إلى الله كما يقال تكون له كطبيعة وجبلة، بحيث لا يطيق المعاصي ولو هفى. ليس معنى ذلك يصل إلى درجة العصمة، لا، لا عصمة بعد الأنبياء في البشر، لكن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو هفى هفوة لا يطيق أن يصبر على هذه الهفوة. تذكروا بهذه المناسبة ليتضح لكم الأمر قصة ماعز بن مالك، أو مالك بن ماعز بن مالك، نعم، الذي هفى هفوة كبيرة وأتى فاحشة الزنا وهو محسن، ولكن لم يطق الصبر، جاء يهرول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول له طهرني يا رسول الله، لم يسقه أحد، لم يأتي به عسكري، جاء بنفسه معترفا وطالبا للتطهير، يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه من الجانب الآخر فيقول طهرني يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن صحة عقله، هل شرب؟ وتأكد أنه سليم العقل. هل قبل؟ لا، أتى الفاحشة. بعد هذه المحاولة كلها أقام عليه الحد وشهد له بعد أن أقيم عليه الحد بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وجاءت الغامدية معترفة مثل جريمة الرجل، ولكنها قالت لا تردني يا رسول الله كما رددت ماعزا، ها أنا ذا حبلى، لهناك شبهة ولا مجال للرد، لابد من إقامة الحد، وهي حبلى من الزنا. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعود إلى منزلها حتى تضع، فوضعت، فلفت المولود في خرقة، جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أين سجنها؟ بيتها. أين العسكر اللي يحافظ عليها؟ إيمانها، وهو الذي قادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت هذا الطفل، قال لها ارجعي حتى يطعم، فرجعت وصبرت على أمر من جمرة حتى جعلت قطعة عين، قطعة خبز في يد الطفل، فجاءت فقال ها هو ذا أكل، فأقام عليها الحد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، بمعنى يصل الإيمان بالعبد إلى درجة لأنه لا يطيق القذارات والمعاصي، لا يتحمل، إذا أصيب بادر إلى التوبة وإلى التطهير، ولو كان في ذلك إذهاب روحي وقتلي وإعدامي. هكذا يصل الإيمان والتقرب إلى الله بالنوافل بالعبد إلى هذه الدرجة، أي يوفق ويسدد، لا يعمل إلا في مرضاة الله تعالى، لا بسمعه ولا ببصره ولا بيده ولا برجله ولا بقدمه. هذا معنى الحديث وهو الذي يتبادر من السياق ولا يتبادر غير هذا. وزعم أن ظاهر الحديث أن الله يكون رجلا للعبد ويدا وسمعا وبصرا جوارح لهذا العبد المخلوق، مع اعتقادهم بأن الله خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الأول الذي ليس قبله شيء. كيف يكون الله سبحانه وتعالى رجل العبد يد العبد؟ لا يجوز أن يعتقد مسلم أن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلان على هذا المعنى الباطل الحلولي. وزعم من زعم أن مذهب السلف الأخذ بالظاهر، والظاهر هو اعتقاد إثبات الرجل واليد والعين والأذن لله تعالى، أي يكون أذن العبد وعين العبد ورجل العبد ويد العبد. من اتهم سلفا سلف هذه الأمة بهذا المعنى اتهمهم بالكفر، لأن في ذلك تشبيه للخالق بالمخلوق، والسلف لم يخطر ببالهم قط هذا المعنى. ومن زعم أنه قرأ لأحد من علماء السلف أو أتباع السلف المعاصرين أنه فسر هذا الحديث بهذا التفسير الباطل قد افترى عليه، لا يستطيع إثبات ذلك. ولا ينبغي أن ينطلع عليكم ما يكتبه بعض الكتاب الأشاعرة الكلابيين في هذه الأيام أن السلف يضطرون اضطرارا إلى التأويل، بل التأويل قد يكون واجبا. ثم يذكرون هذا المثال، أي تفسير كون الله سبحانه وتعالى يكون عين العبد وسمعه وبصره ورجله ويده، أن الله يوفقه فبالله يسمع وبالله يبصر وبالله يبطش وبالله يمشي. من فسر هذا التفسير قد أول وصرف اللفظ عن ظاهره، هذا إما جهل أو تجاهل أو عجمة، أعجمي لا يفهم السياق العربي، أو جاهل ظن نفسه أنه عالم جهل مركب، أو متجاهل لهوى ولغرض في نفسه. وإلا لا يمكن أن يخطر هذا المعنى الباطل ببال أحد من المسلمين الفاهمين. فلنقرأ الآن كلام الشارع كلام المؤلف. يقول المؤلف حفظ الله وزادنا وإياه من التوفيق، وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر، في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ليس كذلك؟ يقول المؤلف والجواب أن هذا الحديث صحيح من الناحية الصناعية، حديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع في الباب 38 في كتاب الرقاق. ارجع إلى الحديث وارجع إلى كلام أهل العلم قبلنا ماذا قالوا، كابن رجب والإمام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم من العلماء الأولين الذين يسلكون مسلك السلف، انظر ماذا قالوا. ولكن لا أخفيك سرا أنك تجد من يدندن حول هذا التأويل ويرى إن هذا تأويلا من بعض الشروح، وهذا شيء لا يخفاكم، لأن الأحاديث قد يشرحها سلفي وقد يشرحها خلفي، وكل إناه وكل إناء فبما فيه ينضح. وقد أخذ السلف، من هم السلف؟ أهل السنة والجماعة. لفظة السلف وأهل السنة والجماعة اصطلاحان حدثا بعد أن ظهرت الفتن وأصحاب الأهواء، بعد قبل ذلك أي قبل المئة الثانية لا يعرف هذه، لا تعرف هذه الألقاب، مسلمون فقط. ولكن حدث هذا بعد أن تفرقت الأمة بسبب علم الكلام والتصوف والفلسفة، سموا من بقي على ما كان عليه الصحابة سلفيا أو أثريا أو من أهل الحديث أو من أهل السنة والجماعة. هذه الألقاب إصطلاحية، ولكن إصطلاحية مقبولة لأنها تدل على معنى صحيح في وقتهم. ودعوى بعض الناس اليوم إن هذه الألقاب مبتدعة كلام فيه نوع من الهوى. هؤلاء أخذوا بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، حقيقته ما شرحنا الآن التوفيق والتثبيت. ولكن يقول المؤلف ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله متقربا إلى الله وبالله مستعينا بالله وفي الله وفي شرع الله وفي مرضات الله، لا يعمل إلا في ذلك. وإن خالف هذا خط يوما ما لأنه بشر، سمعتم ما حصل من أسلافنا من صحابة الذين هفوا أحيانا بعد الهفوات، سمعتم كيف كان موقفهم، ما كانوا يسجنون في السجون ويقادون بالسلاسل ويفرشون ثم يعادون ويحافظ عليهم. لا، من هفى هفوة بادر إلى رسول الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يطهره في الدنيا قبل الآخرة خوفا من الله وحياء من الله. هكذا وصلوا إلى هذه الدرجة. ولا ريب أن القول أول، ليس ظاهر الكلام بالنسبة لمن يفهم الكلام العربي، ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. يريد أن يبين المؤلف وجه عدم دلالة الحديث على هذا المعنى الباطل، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. انتبه. الوجه الأول أن الله تعالى قال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا. قال: ما زال عبدي يقرب، عبد يتقرب ومعبود ومتقرب ومتقرب إليه ومحب ومحبوب وسائل ومسؤول ومعط ومعطى، مستعيذ ومستعاذ. إذن هنا حقيقتان: الحقيقة الأولى وجود رب العباد الغني المعطي الذي يحب عباده. الحقيقة الثانية عبد مربوب ضعيف يطلب مولاه العطاء والمغفرة والرحمة. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر في حقيقته، في حقيقة ذاته وفي حقيقة صفاته. سمعه ليس كسمعه وبصره ليس كبصره إلى آخره. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو الذي يطلب وهو الذي يعطي وهو الذي يعيد وهو الذي يهرب إليه العبد من ذنوبه، إذن هنا عبد وهنا رب، وهنا معبود وهنا عابد. مستحيل أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، كأن يكون رجله ويده وسمعه وبصره. هذا مستحيل عقلا وشرعا. الوجه الثاني أن سمع الولي، العبد الذي تقرب إلى الله بالنوافل حتى صار وليا لله، سمعه وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء. أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء أن يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق خلق أمس بخلق الله تعالى. بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس، النفس الطيبة الطاهرة التي لم تتنجس بآراء علماء الكلام، النفس المعهودة، نفس المؤمن. أن تتصور ويحتر اللسان أن ينطق به لولا الاضطرار إلى سرد مثل هذا الكلام، يستحي العبد أن ينطق مثل هذه الألفاظ في حق الله تعالى ولو على سبيل الفرد والتبديل. فكيف يسوغ، كيف يجوز أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي؟ لا هو ظاهر ولا هو باطل، بل هو معنى باطل. وأنه قد صرف عن هذا ظاهر الحديث القدسي، صرف عن هذا الظاهر. من الذي عرفه في زعمهم؟ الخلف. أما السلف إما إنهم لم يفهموا معاني النصوص، نصوص الصفات، كما صرح بذلك بعض الكتاب الدكاترة العشاعرة الكلابيين في هذا الوقت، أن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذا صرهم به في كتب تقرأ، أو إنهم كانوا يعتقدون ذلك المعنى الباطل. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن رزقه الله هذا الفهم الصحيح ووقاه من ذلك المعنى الباطل فليحمد ربه ليلا نهار، إنها نعمة ليس مثلها في هذا الباب. وبعد، وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه عقلا وشرعا تعين القول الثاني، وما هو؟ وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره فيوفقه وفي عمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، هذا تفسير لله، وبالله تعالى استعانة، لأن الشيخ فيما تقدم قال عمله لله وبالله وفي الله. انتبه، يريد فسر لكم هذه الألفاظ الثلاثة. يكون كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص وكمال الاستعانة وكمال المتابعة، وهذا غاية التوفيق. ومن وفقه الله فليحمد الله، وهذا ما فسره به السلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ كما تقدم، موافق لحقيقته، متعين بسياقه كما قلنا غير مرة، السياق والقرينة وأسباب النزول والورود، هذه المعاني الثلاثة هي التي تعين العبد على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس في الحديث تأويل بمعنى التحريف، وكل الذي فيه تفسير تأويل بمعنى التفسير والبيان. التفسير الذي بمعنى التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان ليس بمذموم، التأويل المذموم هو التأويل الذي بمعنى التحريف، فلنفهم هذا جيدا. ولا صرف للكلام عن ظاهره، لم يصرف شيء من هذا الكلام عن ظاهره، بل هذا هو الظاهر، ولله الحمد والمنة على ما من من الفهم. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار الليلة لنجيب على بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى سألني غير واحد من طلاب العلم عن إطلاق لفظ الجهة في حق الله تعالى، هل يقال إن الله في جهة، أو يقال إن الله ليس في جهة. الذي عليه السلف تطبيقا للقاعدة التي اتفقنا عليها بأنه لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، أن أسماء الله تعالى توقيفية وصفات الله توقيفية، لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. بناء على ذلك، إذا وردتنا ألفاظ محدثة جاءت مع دخول علم الكلام والفلسفة اليونانية والمنطق في الإلهيات، حدثت ألفاظ منها الجهة، ومنها الجرم، ومنها الجسم، ومنها الحيز، ومنها العرض. هذه الألفاظ حقق الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بعض كتبهم الموقف الذي يجب أن يقفه مسلم من هذه الألفاظ، وهو عدم إطلاقها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. أي لا يقال إنه تعالى في جهة حتى ولو كان ذلك مع الإشارة التي تثبت العلو، مع ملاحظة تحفظات لدى الناس في هذه الإشارة، صارت عليه حساسية هذه الأيام. الجهة لا تطلق في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بمعنى لا تقول الله في جهة، ولا تقول ليس الله في جهة، لا تنفي ولا تثبت. هذا موقف قلب. نعم،
اضرب
ما تريد. نعم، اسأل الله. أنت تسأل عن النزول أو تسأل عن إشارة؟ إشارة. يجوز أن تقول الله في السماء، يجوز أن تقول أأمنتم من في السماء، إلهي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، ايوه. ماذا تفهم من هذه الآية؟ الله في المشرق وفي المغرب؟ إذا قال رب المشرق والمغرب إنما يشير إلى الجهة، هذا المشرق وهذا المغرب، ليست الإشارة إلى الله. إذا أشرت قلت رب المشرق والمغرب، أشرت إلى المشرق والمغرب بيدك، إنما تشير إلى هذه الجهة المخلوقة. أما إذا قلت أأمنتم من في السماء وأشرت هكذا، تشير إلى علو الله تعالى. وبعد، المراد بالسماء هنا ليس معنى ذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الأجرام السماوية، في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، بل معنى السماء العلو. أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. أين هذا العلو؟ فوق جميع المخلوقات، فوق العرش. هذا معنى أعملتم من في السماء. ثم لأؤكد لك المعنى هذا لئلا يقع في نفسك شيء، هذه الإشارة ليست منا. أول من أرى هذه الإشارة هو رسول الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام، في أي مكان؟ في عرفة، في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة أشار هكذا بعد أن سأل الصحابة أنتم مسؤولون عني، ما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك أديت ونصح. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. لذلك الإشارة ليس فيها شيء أخوة. إشارة أول، الإشارة بإصبع تدل على الوحدانية، والإشارة إلى العلو تدل على صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية لله تعالى، لا ينبغي لمسلم أن يشك بأن الله فوق جميع المخلوقات. وبعد، نرجع إلى لفظ الجهة. الجهة قولك إن الله في جهة، ولو كان مع الإشارة كما قلنا لا ينبغي أن تستعمل. لماذا؟ لأن لفظة الجهة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسلف لم يستعملوا كلمة الجهة في حق الله تعالى. إذن لا نقول في جهة أو ليس في جهة، لكن نقول في العلو، نقول في السماء، نقول فوق العرش، هذا الذي يجب أن نقول. وإذا قال قائل يناقشنا، إذا قلت الله في جهة، في جهة العلو مثلا، ما الذي في هذا؟ نقول له إذا كنت تعتقد بالجهة العلو المعنى صحيح، لكن استعمالك لهذه اللفظة خطأ، لأن اللفظة غير واردة. وإن كان المعنى حسب تفسيرك إذا أردت بالجهة العلو المعنى صحيح، ولكن استعمال اللفظة خطأ لعدم ورودها، لعدم ثبوتها من سلف هذه الأمة. هذا الكلام كذاك يقال لمن قال ليس في جهة، ماذا تريد؟ أريد أن أقول لا أحيط به الجهات، أي السماوات والأرض وغير ذلك. نقول له المعنى صحيح، لأن الله لا يحيط بشيء وهو المحيط بكل شيء، لكن لا تستعمل هذه اللفظة لا نفيا ولا إثباتا. وكذلك الجسم، ماذا تريد بالجسم؟ قال أريد الذات. نقول له استعمل الذات، أن لفظة الذات جاءت في السنة في قصة إبراهيم وفي قصة خبيب، واستعملها كثير من السلف، ذات الله. ولكن لفظة الجسم لا تستعمل ولو أردت بذلك الذات، لأن اللفظة محدثة غير مستعملة عند السلف. كذلك العرب إذا قال الله له أعراض، قال أريد الصفات، نقول له قل الصفات ولا تقول الأعراض، لأن اللفظة محتملة غير واردة. قال ما هي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، لا تستعمل في حق الله تعالى، استعمل الصفات. وهل ورد ذكر الصفة في حق الله تعالى؟ نعم ورد ذلك، وإن أنكر ابن حزم لعدم اطلاعه جاء ذكر الصفة في قصة سورة الإخلاص كما تعلمون، في الرجل الذي كان بعد أن يقرأ سورة في كل ركعة يقرأ سورة الإخلاص، شكاه بعض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلان يفعل هكذا، لماذا؟ فدعي فسئل، قال إني أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن أو صفة الله. إذن ذكر الصفة جاء في السنة، نحن نثبت نستعمل الصفة ولا نستعمل الأعراض، وقوفا منا مع النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليها، لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعيد شيئا من الدرس الماضي من باب ربط الدرس بالدرس. قال المؤلف: قال أي بعض الناس: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث الحديث الذي تقدم: تقربت منه وأتيت هرولة. هذا الحديث الذي هذه قطعة منه صار مراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. البحث الآن عن القرينة الشرعية، إن القرينة الشرعية المفهومة من سياق الحديث، والحديث كما تقدم رواه البخاري وذكره ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، ورواه البخاري في كتاب التوحيد. البحث الآن عن القرينة التي سماها القائل إنها قرينة شرعية وليست بظاهرة. إن جعلنا القرينة الشرعية استحالة المشي والهرولة والتقرب والتقريب، لا فرق بين تأويل هذه الصفة وبين تأويل الرحمة والمحبة والغضب والرضا. إذا فسرنا هذا الحديث باللازم، لازم التقريب ولازم الإتيان ولازم الهرولة المجازاة، إذا فسرنا باللازم معنى في الصفة فنعرفنا لا فرق بين هذه الصفة وبين صفة الرحمة. إذا قال القائل هناك المراد بالرحمة لازمها وهو الإنعام، بدليل القرينة الشرعية، أين القرينة الشرعية؟ لا نجد دعوة. ثم يقول المؤلف بعد أن ذكر كلام القائل: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا، إذا ماذا يصير؟ إذا قلنا لا تقريب ولا قرب ولا إتيان ولا هرولة، إنما المراد المجازاة، إذا لم يكن هذا تأويلا وصرفا للفظ عن ظاهره فأين التأويل؟ ما الفرق بين هذا وبين صفة الرحمة التي فسرت كما قلنا بالإنعام، وبين صفة الغضب التي فسرت بالانتقام؟ لا فرق. فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة على كل حال. ولكن إن فتحنا الباب على مصراع واحد هكذا الخصم لئيم أن النافي المعطل سوف يفتح الباب على مصراعيه، ولا ينبغي أن نقلبه من الباب فضلا من أن نقله على مصراع واحد. ثم قال المؤلف: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. أريد أن نناقش هذه الجمل مناقشة علمية فاحصة لا أريد أن أملي وتسمع فقط، أريد أن تشتركوا معي في البحث العلم الحر. إذا قلنا هذا التأويل سليم، ولكن عدم التأويل أسلم. التأويل لائق وعدم التأويل أليق. هذا التأويل ظاهر وعدم التأويل أظهر. أفعل التفضيل ماذا يريد؟ المشاركة وزيادة، المشاركة وزيادة.
طب يقول الله لا كل
اللي إذا قلت هذا القول سليم، ولكن القول الآخر أسلم. القول الثاني اشترك الأول في السلامة، والآخر زاد عليه. عمرو شجاع، ولكن زيدا أشجع. دائما زيد هو الذي يضرب عمرو. عمرو شجاع، ولكن زيدا أشجع. وهل نفينا الشجاعة من عمرو مطلقا؟
لا.
عمرو شارك زيدا في الشجاعة، وزيد زاد عليه. قول النفاة سليم، ولكن قول السلف أسلم. قول النفاة المعطلة شارك قول السلف في السلامة، إلا أن جانب السلامة عند السلف أكثر. قول النفاة لائق وقول السلف أليق. قول النفاة ظاهر، ولكن قول السلف أظهر. واضح هذا الكلام سليم؟ إذا فعلنا هكذا ففتحنا للنفاة بابا على مصراع واحد، لا على مصراعين. وهو شاطر مستعد أن يفتح له على مصراعين. إذا فتح له على مصراع واحد فهو مستعد أن يزيد في الفتح. مثال ذلك لما أراد النفاة أن يبنوا على أدلة الكتاب والسنة في باب العقيدة، كيف بدأوا؟ بدأوا بالآحاد، أحاديث الآحاد. قالوا أحاديث الآحاد ظني الثبوت وظني الدلالة. من حيث الثبوت ظنية، ومن حيث الدلالة ظنية. سلم لهم كثير من الذين لم يفهموا ماذا يريدون من وراء هذا، ولما سلموا هذا تدرجوا. قالوا المتواتر قطعي الثبوت ظني الدلالة. قالوا صحيح، أخرجنا الحديث كلها، بقي القرآن. ماذا قالوا؟ الأدلة اللفظية كلها ظنية، والدليل اليقيني القطعي هو الدليل العقلي. فباب العقيدة باب عظيم وخطير، كلمة حقل مريد بها الباطل، فلا يجوز أن يستدل في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. خرج الكتاب والسنة جميعا من الباب. هذا تدرج الخصم في القوم إلى أن استسلموا لهم. وإن قلنا اليوم إذا رأينا أن هناك قرينة شرعية تبيح لنا التأويل، أي نثبت الصفة ولازمها. أما تأويل الصفة أو نفي الصفة وإثبات لازمها، هذا هو التأويل المذموم. مثال ذلك: من ينفي الرحمة، صفة الرحمة وصفة المحبة، فيثبت لازمهما الإنعام والإحسان. لازم الرحمة الإنعام، ولازم المحبة الإنعام، ولازم الغضب الانتقام. من ينفي الغضب والرحمة والمحبة فيثبت لازمها، هذا مؤول، وإثباته اللازم لا يجديه حتى يثبت الصفة. إذا كان الذي يقول بمرأة مني يعني بذلك نفي صفة العين وأن الله يحفظه بعينه، يريد أن ينفي هذا المعنى مع إثبات الرؤيا، هذا من قبيل تأويل الرحمة وتأويل الغضب والمحبة كما مثلنا، لا يصلح. لكن من أثبت الرحمة وأثبت لازمها وهو الإنعام، ومن أثبت المحبة وأثبت لازمها وهو الإنعام أيضا، وأثبت الغضب ولازمها الانتقام، هذا المعنى ماش لا غبار عليه. كذلك هنا من يثبت بأن الله يحفظه بعينه ويلزم من ذلك أن الله يراه، لا إشكال في ذلك، إنما مع نفي العين والحفظ بالعين ثم إثبات الرؤية هذا الذي لا يصلح. لذلك أعدنا لننبه على هذه النقطة ودقيقة. المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي، انتبه لقول المؤلف، قوله تعالى ولم يقل قوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال قوله تعالى ثم ساق الحديث القدسي. ماذا تفهمون من هذا؟ إن الحديث القدسي كلام الله، الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، لذلك يقال فيه قال الله تعالى كما يقال في القرآن. لو كان اللفظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقال قال الله، يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات مثلا. إذن كلام المؤلف هنا يشير إلى أنه يرى إن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنا، وهذا معتقدنا ومعتقد أتباع السلف. إنما نبهت على هذا لأن للمؤلف كلاما آخر في كتابه في المصطلح، فليقارن بينما هنا وبينما في المصطلح، وبالله التوفيق. قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بعد أداء الفرائض، أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض، بعد ذلك لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطشنا، إلى آخر الحديث. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الفرائض وأخبرنا أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض. أداء الفرائض يشمل امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، يجب أن يفهم هكذا: أداء الفرائض امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله وأوجبه حتى يكون وليا لله. ثم بعد ذلك يكثر العبد من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، إما زاد على الفرائض. فإذا أكثر من هذه النوافل تقربا إلى الله ورغبة فيما عند الله أحبه الله، نثبت من هنا صفة المحبة بأن الله يحب عباده، الله يحب، لا ينعم فقط بل يحب وينعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخره. كيف يكون يده ورجله وسمعه وبصره. هذا الحديث روي بعدة ألفاظ، في بعض ألفاظه زيادة، بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي إلى آخر الحديث. هذه الزيادة ذكر بعض أهل العلم أرجو أن تكون ثابتة تفسر وتوضح المعنى، أي إذا وصل العبد إلى درجة المقربين فالله سبحانه وتعالى يتولى تسديده، يتولاه لأنه يتولى الصالحين ويتولى المؤمنين المتقين، يتولاهم ويسددهم ويوفقهم بحيث لا يبصر إلا في مرضات الله، ولا يصغي فيسمع إلا في مرضات الله، لا يمد يده فيبطش إلا فيما يرضي الله، ولا يمشي إلا في مرضات الله، ولا يفعل ذلك إلا بعون من الله، الله يعينه على ذلك ويوفقه في ذلك، بحيث إنه يكره المعاصي يستثقل أن يأتي مساخط الرب وما لا يرضاه الرب سبحانه وتعالى، بل تكون له العبادة والطاعة والتقرب إلى الله كما يقال تكون له كطبيعة وجبلة، بحيث لا يطيق المعاصي ولو هفى. ليس معنى ذلك يصل إلى درجة العصمة، لا، لا عصمة بعد الأنبياء في البشر، لكن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو هفى هفوة لا يطيق أن يصبر على هذه الهفوة. تذكروا بهذه المناسبة ليتضح لكم الأمر قصة ماعز بن مالك، أو مالك بن ماعز بن مالك، نعم، الذي هفى هفوة كبيرة وأتى فاحشة الزنا وهو محسن، ولكن لم يطق الصبر، جاء يهرول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول له طهرني يا رسول الله، لم يسقه أحد، لم يأتي به عسكري، جاء بنفسه معترفا وطالبا للتطهير، يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه من الجانب الآخر فيقول طهرني يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن صحة عقله، هل شرب؟ وتأكد أنه سليم العزم، هل قبل؟ لا، أتى الفاحشة. بعد هذه المحاولة كلها أقام عليه الحد، وشهد له بعد أن أقيم عليه الحد بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وجاءت الغامدية معترفة مثل جريمة الرجل، ولكنها قالت لا تردني يا رسول الله كما رددت ماعزا، ها أنا ذا حبلى، لهناك شبهة ولا مجال للرد، لابد من إقامة الحد، وهي حبلى من الزنا. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعود إلى منزلها حتى تضع، فوضعت، فلفت المولود في خرقة، جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أين سجنها؟ بيتها. أين العسكر اللي يحافظ عليها؟ إيمانها، وهو الذي قادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت هذا الطفل، قال لها ارجعي حتى يطعم، فرجعت وصبرت على أمر من جمرة حتى جعلت قطعة عين، قطعة خبز في يد الطفل، فجاءت فقال ها هو ذا أكل، فأقام عليها الحد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، بمعنى يصل الإيمان بالعبد إلى درجة لأنه لا يطيق القذارات والمعاصي، لا يتحمل، إذا أصيب بادر إلى التوبة وإلى التطهير، ولو كان في ذلك إذهاب روحي وقتلي وإعدامي. هكذا يصل الإيمان والتقرب إلى الله بالنوافل بالعبد إلى هذه الدرجة، أي يوفق ويسدد، لا يعمل إلا في مرضات الله تعالى، لا بسمعه ولا ببصره ولا بيده ولا برجله ولا بقدمه. هذا معنى الحديث، وهو الذي يتبادر من السياق ولا يتبادر غير هذا. وزعم أن ظاهر الحديث أن الله يكون رجلا للعبد ويدا وسمعا وبصرا جوارح لهذا العبد المخلوق، مع اعتقادهم بأن الله خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الأول الذي ليس قبله شيء، كيف يكون الله سبحانه وتعالى رجل العبد يد العبد؟ لا يجوز أن يعتقد مسلم أن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلان على هذا المعنى الباطل الحلولي. وزعم من زعم أن مذهب السلف الأخذ بالظاهر، والظاهر هو اعتقاد إثبات الرجل واليد والعين والأذن لله تعالى، أي يكون أذن العبد وعين العبد ورجل العبد ويد العبد. من اتهم سلفا سلف هذه الأمة بهذا المعنى اتهمهم بالكفر، لأن في ذلك تشبيه للخالق بالمخلوق، والسلف لم يخطر ببالهم قط هذا المعنى. ومن زعم أنه قرأ لأحد من علماء السلف أو أتباع السلف المعاصرين أنه فسر هذا الحديث بهذا التفسير الباطل قد افترى عليه، لا يستطيع إثبات ذلك. ولا ينبغي أن ينقل عليكم ما يكتبه بعض الكتاب الأشاعرة الكلابيين في هذه الأيام أن السلف يضطرون اضطرارا إلى التأويل، بل التأويل قد يكون واجبا، ثم يذكرون هذا المثال، أي تفسير كون الله سبحانه وتعالى يكون عين العبد وسمعه وبصره ورجله ويده، أن الله يوفقه فبالله يسمع وبالله يبصر وبالله يبطش وبالله يمشي. من فسر هذا التفسير قد أول وصرف اللفظ عن ظاهره، هذا إما جهل أو تجاهل أو عجمة، أعجمي لا يفهم السياق العربي، أو جاهل ظن نفسه أنه عالم جهل مركب، أو متجاهل لهوى ولغرض في نفسه، وإلا لا يمكن أن يخطر هذا المعنى الباطل ببال أحد من المسلمين الفاهمين. فلنقرأ الآن كلام الشارع كلام المؤلف. يقول المؤلف حفظ الله وزادنا وإياه من التوفيق، وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر، في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ليس كذلك؟ يقول المؤلف والجواب أن هذا الحديث صحيح من الناحية الصناعية، حديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع في الباب 38 في كتاب الرقاق. ارجع إلى الحديث وارجع إلى كلام أهل العلم قبلنا ماذا قالوا كابن رجب والإمام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم من العلماء الأولين الذين يسلكون مسلك السلف، انظر ماذا قالوا. ولكن لا أخفيك سرا أنك تجد من يدندن حول هذا التأويل ويرى إن هذا تأويلا من بعض الشروح، وهذا شيء لا يخفاكم، لأن الأحاديث قد يشرحها سلفي وقد يشرحها خلفي، وكل إناه وكل إناء فبما فيه ينضح. وقد أخذ السلف، من هم السلف؟ أهل السنة والجماعة. لفظة السلف وأهل السنة والجماعة اصطلاحان حدثا بعد أن ظهرت الفتن وأصحاب الأهواء، بعد قبل ذلك أي قبل المئة الثانية لا يعرف هذه الألقاب، مسلمون فقط. ولكن حدث هذا بعد أن تفرقت الأمة بسبب علم الكلام والتصوف والفلسفة، سموا من بقي على ما كان عليه الصحابة سلفيا أو أثريا أو من أهل الحديث أو من من أهل السنة والجماعة. هذه الألقاب إصطلاحية، ولكن إصطلاحية مقبولة لأنها تدل على معنى صحيح في وقتهم. ودعوى بعض الناس اليوم إن هذه الألقاب مبتدعة كلام فيه نوع من الهوى. هؤلاء أخذوا بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، حقيقته ما شرحنا الآن التوفيق والتثبيت. ولكن يقول المؤلف ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله متقربا إلى الله وبالله مستعينا بالله وفي الله وفي شرع الله وفي مرضات الله، لا يعمل إلا في ذلك. وإن خالف هذا خط يوما ما لأنه بشر، سمعتم ما حصل من أسلافنا من صحابة الذين هفوا أحيانا بعد الهفوات، سمعتم كيف كان موقفهم، ما كانوا يسجنون في السجون ويقادون بالسلاسل ويفرشون ثم يعادون ويحافظ عليهم. لا، من هفى هفوة بادر إلى رسول الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يطهره في الدنيا قبل الآخرة خوفا من الله وحياء من الله. هكذا وصلوا إلى هذه الدرجة. ولا ريب أن القول أول، ليس ظاهر الكلام بالنسبة لمن يفهم الكلام العربي، ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. يريد أن يبين المؤلف وجه عدم دلالة الحديث على هذا المعنى الباطل، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. انتبه. الوجه الأول أن الله تعالى قال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا. قال: ما زال عبدي يقرب، عبد يتقرب ومعبود ومتقرب ومتقرب إليه ومحب ومحبوب وسائل ومسؤول ومعط ومعطى، مستعيذ ومستعاذ. إذن هنا حقيقتان: الحقيقة الأولى وجود رب العباد الغني المعطي الذي يحب عباده. الحقيقة الثانية عبد مربوب ضعيف يطلب مولاه العطاء والمغفرة والرحمة. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر في حقيقته، في حقيقة ذاته وفي حقيقة صفاته. سمعه ليس كسمعه وبصره ليس كبصره إلى آخره. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزء من أجزائه. إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو الذي يطلب وهو الذي يعطي وهو الذي يعيد وهو الذي يهرب إليه العبد من ذنوبه، إذن هنا عبد وهنا رب، وهنا معبود وهنا عابد. مستحيل أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، كأن يكون رجله ويده وسمعه وبصره. هذا مستحيل عقلا وشرعا. الوجه الثاني أن سمع الولي، العبد الذي تقرب إلى الله بالنوافل حتى صار وليا لله، سمعه وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء، أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، أن يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق خلق أمس بخلق الله تعالى. بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس، النفس الطيبة الطاهرة التي لم تتنجس بآراء علماء الكلام، النفس المعهودة، نفس المؤمن. أن تتصور ويحتر اللسان أن ينطق به لولا الاضطرار إلى سرد مثل هذا الكلام، يستحي العبد أن ينطق مثل هذه الألفاظ في حق الله تعالى ولو على سبيل الفرد والتبديل، فكيف يسوغ، كيف يجوز أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي؟ لا هو ظاهر ولا هو باطل، بل هو معنى باطل، وأنه قد صرف عن هذا ظاهر الحديث القدسي، صرف عن هذا الظاهر. من الذي عرفه في زعمهم؟ الخلف. أما السلف إما إنهم لم يفهموا معاني النصوص، نصوص الصفات، كما صرح بذلك بعض الكتاب الدكاترة العشاعرة الكلابيين في هذا الوقت، أن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذا صرهم به في كتب تقرأ، أو إنهم كانوا يعتقدون ذلك المعنى الباطل. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن رزقه الله هذا الفهم الصحيح ووقاه من ذلك المعنى الباطل فليحمد ربه ليلا نهار، إنها نعمة ليس مثلها في هذا الباب. وبعد، وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه عقلا وشرعا تعين القول الثاني، وما هو؟ وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره فيوفقه وفي عمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، هذا تفسير لله، وبالله تعالى استعانة، لأن الشيخ فيما تقدم قال عمله لله وبالله وفي الله. انتبه، يريد فسر لكم هذه الألفاظ الثلاثة. يكون كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص وكمال الاستعانة وكمال المتابعة، وهذا غاية التوفيق، ومن وفقه الله فليحمد الله. وهذا ما فسره به السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ كما تقدم، موافق لحقيقته، متعين بسياقه كما قلنا غير مرة، السياق والقرينة وأسباب النزول والورود، هذه المعاني الثلاثة هي التي تعين العبد على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس في الحديث تأويل بمعنى التحريف، وكل الذي فيه تفسير تأويل بمعنى التفسير والبيان، التفسير الذي بمعنى التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان ليس بمذموم، التأويل المذموم هو التأويل الذي بمعنى التحريف، فلنفهم هذا جيدا. ولا صرف للكلام عن ظاهره، لم يصرف شيء من هذا الكلام عن ظاهره، بل هذا هو الظاهر، ولله الحمد والمنة على ما من من الفهم. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار الليلة لنجيب على بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى سألني غير واحد من طلاب العلم عن إطلاق لفظ الجهة في حق الله تعالى، هل يقال إن الله في جهة أو يقال إن الله ليس في جهة؟ الذي عليه السلف تطبيقا للقاعدة التي اتفقنا عليها بأنه لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، أن أسماء الله تعالى توقيفية وصفات الله توقيفية، لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. بناء على ذلك إذا وردتنا ألفاظ محدثة جاءت مع دخول علم الكلام والفلسفة اليونانية والمنطق في الإلهيات، حدثت ألفاظ منها الجهل ومنها الجرم ومنها الجسم ومنها الحيز ومنها العرض. هذه الألفاظ حقق الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بعض كتبهم الموقف الذي يجب أن يقفه مسلم من هذه الألفاظ، وهو عدم إطلاقها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، أي لا يقال إنه تعالى في جهة حتى ولو كان ذلك مع الإشارة التي تثبت العلو، مع ملاحظة تحفظات لدى الناس في هذه الإشارة، صارت عليه حساسية هذه الأيام. الجهة لا تطلق في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بمعنى لا تقول الله في جهة ولا تقول ليس الله في جهة، لا تنفي ولا تثبت، هذا موقف قلب. نعم
اضرب اضرب
ما تريد. نعم اسأل اسأل الله أنت تسأل عن النزول أو تسأل عن إشارة؟ إشارة يجوز أن تقول الله في السماء، يجوز أن تقول أأمنتم من في السماء، إلهي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم ايوه ماذا تفهم من هذه الآية؟ الله في المشرق وفي المغرب، إذا قال رب المشرق والمغرب إنما يشير إلى الجهة، هذا المشرق وهذا المغرب، ليست الإشارة إلى الله. إذا أشرت قلت رب المشرق والمغرب، أشرت إلى المشرق والمغرب بيدك، إنما تشير إلى هذه الجهة المخلوقة. أما إذا قلت أأمنتم من في السماء وأشرت هكذا تشير إلى علو الله تعالى. وبعد، المراد بالسماء هنا ليس معنى ذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الأجرام السماوية، في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، بل معنى السماء العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، أين هذا العلو؟ فوق جميع المخلوقات، فوق العرش، هذا معنى أعملتم من في السماء. ثم لأؤكد لك المعنى هذا لئلا يقع في نفسك شيء، هذه الإشارة ليست منا، أول من أرى هذه الإشارة رسول الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام، في أي مكان؟ في عرفة، في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة أشار هكذا بعد أن سأل الصحابة أنتم مسؤولون عني ما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك أديت ونصح. قال اللهم اشهد اللهم اشهد. لذلك الإشارة ليس فيها شيء أخوة، إشارة أول الإشارة بإصبع تدل على الوحدانية، والإشارة إلى العلو تدل على صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية لله تعالى، لا ينبغي لمسلم أن يشك بأن الله فوق جميع المخلوقات. وبعد، نرجع إلى لفظ الجهة. الجهة قولك إن الله في جهة ولو كان مع الإشارة كما قلنا لا ينبغي أن تستعمل. لماذا؟ لأن لفظة الجهة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسلف لم يستعملوا كلمة الجهة في حق الله تعالى. إذا لا نقول في جهة أو ليس في جهة، لكن نقول في العلو، نقول في السماء، نقول فوق العرش، هذا الذي يجب أن نقول. وإذا قال قائل يناقشنا، إذا قلت الله في جهة، في جهة العلو مثلا، ما الذي في هذا؟ نقول له إذا كنت تعتقد بالجهة العلو المعنى صحيح، لكن استعمالك لهذه اللفظة خطأ، لأن اللفظة غير واردة. وإن كان المعنى حسب تفسيرك إذا أردت بالجهة العلو المعنى صحيح، ولكن استعمال اللفظة خطأ لعدم ورودها، لعدم ثبوتها من سلف هذه الأمة. هذا الكلام كذاك يقال لمن قال ليس في جهة، ماذا تريد؟ أريد أن أقول لا أحيط به الجهات، أي السماوات والأرض وغير ذلك. نقول له المعنى صحيح، لأن الله لا يحيط بشيء وهو المحيط بكل شيء، لكن لا تستعمل هذه اللفظة لا نفيا ولا إثباتا. وكذلك الجسم، ماذا تريد بالجسم؟ قال أريد الذات. نقول له استعمل الذات، أن لفظة الذات جاءت في السنة في قصة إبراهيم وفي قصة خبيب، واستعملها كثير من السلف ذات الله. ولكن لفظة الجسم لا تستعمل ولو أردت بذلك الذات، لأن اللفظة محدثة غير مستعملة عند السلف. كذلك العرب إذا قال الله له أعراض، قال أريد الصفات، نقول له قل الصفات ولا تقول الأعراض، لأن اللفظة محتملة غير واردة. قال ما هي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، لا تستعمل في حق الله تعالى، استعمل الصفات. وهل ورد ذكر الصفة في حق الله تعالى؟ نعم ورد ذلك، وإن أنكر ابن حزم لعدم اطلاعه جاء ذكر الصفة في قصة سورة الإخلاص كما تعلمون، في الرجل الذي كان بعد أن يقرأ سورة في كل ركعة يقرأ سورة الإخلاص، شكاه بعض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلان يفعل هكذا، لماذا؟ فدعي فسئل، قال إني أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن أو صفة الله. إذن ذكر الصفة جاء في السنة، نحن نثبت نستعمل الصفة ولا نستعمل الأعراض وقوفا منا مع النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعيد شيئا من الدرس الماضي من باب ربط الدرس بالدرس. قال المؤلف: قال أي بعض الناس فإذا كان كذلك سار المراد بالحديث الحديث الذي تقدم تقربت منه وأتيت هرولة. هذا الحديث الذي هذه قطعة منه سار مراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وسار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. البحث الآن عن القرينة الشرعية، إن القرينة الشرعية المفهومة من سياق الحديث، والحديث كما تقدم رواه البخاري وذكره ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، ورواه البخاري في كتاب التوحيد. البحث الآن عن القرينة التي سماها القائل إنها قرينة شرعية وليست بظاهرة. إن جعلنا القرينة الشرعية استحالة المشي والهرولة والتقرب والتقريب، لا فرق بين تأويل هذه الصفة وبين تأويل الرحمة والمحبة والغضب والرضا. إذا فسرنا هذا الحديث باللازم، لازم التقريب ولازم الإتيان ولازم الهرولة المجازاة، إذا فسرنا باللازم معنى في الصفة فنعرفنا لا فرق بين هذه الصفة وبين صفة الرحمة. إذا قال القائل هناك المراد بالرحمة لازمها وهو الإنعام، بدليل القرينة الشرعية، أين القرينة الشرعية؟ لا نجد دعوة. ثم يقول المؤلف بعد أن ذكر كلام القائل وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا، إذا ماذا يصير؟ إذا قلنا لا تقريب ولا قرب ولا إتيان ولا هرولة، إنما المراد المجازاة، إذا لم يكن هذا تأويلا وصرفا للفظ عن ظاهره فأين التأويل؟ ما الفرق بين هذا وبين صفة الرحمة التي فسرت كما قلنا بالإنعام، وبين صفة الغضب التي فسرت بالانتقام؟ لا فرق. فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة على كل حال. ولكن إن فتحنا الباب على مصراع واحد هكذا الخصم لئيم أن النافي المعطل سوف يفتح الباب على مصراعيه، ولا ينبغي أن نقلب من الباب فضلا من أن نقله على مصراع واحد. ثم قال المؤلف وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. أريد أن نناقش هذه الجمل مناقشة علمية صاحبة، لا أريد أن أملي وتسمع فقط، أريد أن تشتركوا معي في البحث، بحث العلم الحر. إذا قلنا هذا التأويل سليم، ولكن عدم التأويل أسلم. التأويل لائق وعدم التأويل أليق. هذا التأويل ظاهر وعدم التأويل أظهر. أفعال التفضيل ماذا يريد؟ المشاركة وزيادة، المشاركة وزيادة.
أبا إيديكم الله للغة.
إذا قلت هذا القول سليم، ولكن القول الآخر أسلم، القول الثاني اشترك الأول في السلامة والآخر زاد عليه، عمرو شجاع ولكن زيدا أشجع. دائما زيد هو الذي يضرب عمرو، عمرو شجاع ولكن زيدا أشجع. وهل نفينا الشجاعة من عمرو مطلقا؟
لا،
عمرو شارك زيدا في الشجاعة وزيد زاد عليه. قول النفاة سليم، ولكن قول السلف أسلم. قول النفاة المعطلة شارك قول السلف في السلامة، إلا أن جانب السلامة عند السلف أكثر. قول النفاة لائق وقول السلف أليق. قول النفاة ظاهر ولكن قول السلف أظهر. واضح هذا الكلام سليم؟ إذا فعلنا هكذا ففتحنا للنفاة بابا على مصراع واحد، لا على مصراعين، وهو شاطر مستعد أن يفتح له على مصراعين. إذا فتح له على مصراع واحد وهو مستعد أن يزيد في الفتح. مثال ذلك لما أراد أن النفاة أن يبنوا على أدلة الكتاب والسنة في باب العقيدة، كيف بدأوا؟ بدأوا بالآحاد، أحاديث الآحاد. قالوا أحاديث الآحاد ظني الثبوت وظني الدلالة، من حيث الثبوت ظنية ومن حيث الدلالة ظنية. سلم لهم كثير من الذين لم يفهموا ماذا يريدون من وراء هذا، ولما سلموا هذا تدرجوا. قالوا المتواتر قطعي الثبوت ظني الدلالة. قالوا صحيح، أخرجنا الحديث كلها، بقي القرآن. ماذا قالوا؟ الأدلة اللفظية كلها ظنية، والدليل اليقيني القطعي هو الدليل العقلي. فباب العقيدة باب عظيم وخطير، كلمة حقل مريد بها الباطل، فلا يجوز أن يستدل في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. خرج الكتاب والسنة جميعا من الباب. هذا تدرج الخصم في القوم إلى أن استسلموا لهم. وإن قلنا اليوم إذا رأينا أن هناك قرينة شرعية تبيح لنا التأويل